السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الوطن، فيا أخوتي في كل علاقة تجمع بين الإنسان وأخيه على سطح الكوكب الأرضي كله، تعالوا بنا في حلقة بالعقل وبالعلم وبالتاريخ نتأمل تحت عنوان أمريكا والمعركة الخاسرة ضد الإسلام. أيها الأحباب، الدافع لهذه الحلقة هو قراءة مشهد أمريكا مع الآخر، مع الأفكار الأخرى الكبيرة. جاءت في فترة كانت علاقتها بالشيوعية ذلك الصدام، ذلك العداء، ذلك تلك الحرب، وكانت تهاجم فكرة الشيوعية، لا تهاجم الشيوعيين بوصفهم بشرا لهم أخطاء أو بحسب المصالح التي تتصادم فيما بينها وبينهم. لا، الأمر تجاوز هذه الحدود، فكان الهجوم على فكرة الشيوعية أنها فكرة خاطئة لا تصلح للحياة، لا تصلح للسياسة، لا تصلح لبناء حضارة، لا تصلح لسعادة الإنسان، قل ما شئت. نصبتها العداء بالحرب الفكرية وبالحرب العسكرية، حتى سقطت الشيوعية بالفعل وانهزمت أمام معسكر الرأسمالية في أمريكا. بدأت أمريكا تتجه إلى عدو في نظرها آخر، ذلك الفكر الذي تخشاه هو الإسلام. فأمريكا لا تهاجم المسلمين لتصادم مصالح فيما بينها وبينهم أبدا، ده قد يكون هنالك بينها وبين بعض الدول الإسلامية من المصالح ما يفوق بينها وبين إسرائيل، لكنها تهاجم الإسلام بوصفه في ذهنها، في تفكيرها، عند مفكريها، بوصفه فكرة تصطدم معها، مع نسقها، مع فكرها، مع أسلوب حياتها، مع ثقافتها. فهي تحاول تشويه الإسلام وإثبات بكل سبيل، بكل طريق، أن الإسلام فكرة خاطئة، كما صنعت مع الشيوعية، فكرة خاطئة لا تصلح للحياة، لا تصلح للحضارة، لا تصلح لبناء الإنسان، لا تصلح لسعادة البشرية، بل هي ضد كل هذه المعاني الإيجابية. ولم تكتفي بالتشويه النظري بكل حملات التشكيك التي تصنعها، بل جاءت بنموذج على أرض الواقع تطبيقي في الفعل ليكون دليلا دامغا على أن هذا هو الإسلام. هذا النموذج هو داعش، جاءت به لتشويه الإسلام. إذا أحببتم أن تنظروا إلى النموذج التطبيقي للإسلام، انظروا هل يمكن أن يتعايش الإسلام مع هذا النموذج؟ هذا هو الإسلام، هذا ما تريده أمريكا من صناعة داعش. أمريكا تهاجم الإسلام وليس المسلمين فقط، تريد أن تصنع معه مثل ما صنعت مع الشيوعية، أن تثبت أن فكرة الإسلام، أن فكرة الإسلام فكرة خاطئة لا تصلح للحياة، لا تصلح للحضارة، لا تصلح للسعادة، لبناء الإنسان، إلى كل ذلك. لكن غاب عنها وعن مفكريها جملة من الحقائق. يعني أنا أمريكا بتسمعني الوقت بقول لي ده؟ لا، أنا أقول ذلك لأبنائنا، وأقول ذلك للمفتونين بكلام أمريكا والاختراق الثقافي وتشويه الإسلام، حتى أنهم انقلبوا رأسا على عقب على تراث الأمة وعلى فكر الأمة وعلى علماء الأمة، وبعضهم قال نقطوا من أول السطر نشوف القرآن نفسره من جديد والسنة نشوفها من جديد نعمل إسلام جديد لنا. إلى كل هؤلاء إنما أخاطبهم بصوت العقل وصوت العلم وحقائق التاريخ بكل هدوء. تعالوا أولا نظرة إلى الماضي. في البدايات كانت هنالك مواجهات كثيرة ومعارك كثيرة خاضها الإسلام، الحرب بين الإسلام وبين الآخر، الآخر الذي لا يسالمنا، الآخر الذي يريد تصفية الوجود الإسلامي، الذي يريد وعد كل شيء إسلامي. أول مواجهة كانت في بدر، ونصر الله دينه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا في ضعف في هوان، ونصر الله دينه. لأن الصراع أول نقطة، أول فارق مهم ينبغي أن ننتبه إليه أيها الشباب، أيها المثقفون، أيها العلمانيون، أيها المسلمون. الإسلام ليس فكرة بشرية، الإسلام ليس اختراعا بشريا، الإسلام ليس نحلة أرضية، الإسلام دين الله، وحي السماء، يختلف عن الشيوعية وعن الرأسمالية وعن كل فكر آخر. ومن هنا كانت المعركة ضد الإسلام في بدر خاسرة. ثم جاءت أحد، وكانت هزيمة المسلمين في أحد لأنهم تخلوا عن هدي الإسلام، لكن حصل لهم هذا الضعف. فما الذي حدث؟ لما عادوا إلى الإسلام نصرهم الله عز وجل، نصرهم بعدها بقليل، لأن أبو سفيان وجد الفرصة متاحة مهيئة أن يقضي على المسلمين ويحدث الإسلام تام للمسلمين، فأرسل بعد بعيد أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما زالوا يجمعون الأشلاء على أرض المعركة. أرسل إلى النبي رسولا من عند أبي سفيان يقول له إن أبا سفيان يعد العدة ويحشد الحدود، يحشد الحشود. لماذا؟ يريد أن يستأصلكم وأن يبيدكم عن آخركم، لا يبقى شيء اسمه إسلام. ما المعنى الاستسلام؟ يعني استسلموا، لأن لا بديل للاستسلام سوى التصفية الكاملة والقتل وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالمواجهة وجمع الصحابة وبين لهم أن نصر الله منهم قريب، وأن الله لم يتخلى عنهم، ولكن الذي حدث إنما بسبب تعجل الرماة للغنائم وعدم اتباعهم لهدي وتعليمات وأوامر قائدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا موقعهم هكذا. فجمعهم وأصلح نفسيتهم وهيأهم لملاقاة أبي سفيان، وقابلهم بعدها عند حمراء الأسد. فلما سمع أبو سفيان بهذه الهمة وهذه العدة رجع وانتصر المسلمون دون حرب بعيد أحد. في الحقيقة يمكن أن تخسر جولة أو لقاء، لكنك في الحقيقة لم تهزم الهزيمة التي تقضي عليك. هذا هو الإسلام، يتلقى كل الصدمات وكل الضربات، وأهله قد يضعفوا حين يرتكبون بعض الأخطاء، لكن سرعان ما يعودوا مثلما حدث بعد أحد. ولذلك أنزل الله في هذا الموقف قرآنا يسجل للأمة على مدى الزمن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سجل الله هذا الدرس. سرعان ما يتحول المؤمن من موقف الهزيمة إلى موقف النصر. حتى في المعاصر بعد 67 تحول الناس عن أفعال الهزيمة وعن البعد عن التراخي والكسل والانشغال بكيت وكيت، فنصرهم الله في 73. هذه سمة لهذه الأمة، سرعان ما تعود إلى موقف العزلة، تتلقى الضربات وتتلقى الصدمات لكنها لا تموت، لا تندثر، لا تختفي أبدا. نأتي إلى المعاصر، الحروب الصليبية واحتلال حول الشام وحولها قرابة قرنين من الزمان، 200 عام، القدس قرابة قرن، 90 عاما واحتلت القدس. ومع ذلك جاء صلاح الدين وجاء المؤمنون معه وكانت النصرة من الله، وسرعان ما دبت الحياة في الإسلام والمسلمين قوية حية، وتسيد الإسلام الموقف بعد أن هيئ لهم بعد قرنين من الزمان أن الإسلام انتهى في هذه المنطقة. ليس هذا فقط، بل لو نظرت إلى بلاد وقعت تحت حكم الاتحاد السوفيتي وظلت محكومة بقوة الحديد والنار بعضها إلى يومنا هذا، وبعضها حينما انهار الاتحاد السوفيتي يعني تنفست الإسلام من جديد وسرعان ما دبت فيها الحياة الإيمانية الإسلامية. كم قرن؟ 5 قرون. 5 قرون لم تستطع أن تفني الإسلام في هذه الجمهوريات وفي هذه البلاد. بعضهم قال لي إن أبي وهو يرأس وفدا من الطلبة يتعلم في مدينة البعوث في الأزهر الشريف، إن أبي كان يعلمنا في ظل حياة وسطوة وهيمنة الاتحاد السوفيتي، كان يعلمنا القرآن في خندق في البيت تحت الأرض. انظر إلى هذا القهر، ومع ذلك تنفس الإسلام وعاد للحياة من جديد، لم يمت الإسلام، سقطت الشيوعية ولم يمت الإسلام. هنالك يعني في أندونيسيا وماليزيا 3 قرون يتناوب الاستعمار هذه المنطقة الإسلامية وصنع ما صنع فيها ولم يمت الإسلام، عاد الإسلام أقوى مما كان. كل هذا يجعل الإنسان ينظر إلى أن كل المعارك التي كانت ضد الإسلام هي في الحقيقة معارك خاسرة. جاء الدور وتسلم راية الفساد وراية الاستعمار وهذه الراية السيئة الكارثية الخبيثة، تسلمتها أمريكا من المستعمر الأوروبي وبدأت تمارس أمورها ظنا منها أنها يمكن أن تستطيع أن تنتصر على الدين، على الإسلام، تظن أنها فكرة ككل الأفكار. وعلى الرغم من ذلك تظهر في الأفق من الأمور التي تظهر لك أن الإسلام لا يموت في طفل في الانتفاضة يقف أمام دبابة وبيده حجر، في نساء، في فتيات تتصدى لهؤلاء الجنود الإسرائيليين حتى ترغم نتنياهو أن يغير قراره السياسي بشأن القدس. نعم هنالك صدمات كارثية، هنالك ضربات موجعة، لكن أبدا الإسلام لا يموت. يضعف حين نتمزق، حين تتشتت، حين يكون أمرنا هكذا، أمرنا هكذا في البعد عن هدي الله وهدي القرآن، لا نعتصم بأمر الله سبحانه، الخلافات بيننا عنيدة وعصية إلى آخر ذلك، فيحدث لنا ما يحدث. لكن سرعان ما تأتي أجيال جديدة، أجيال جديدة فيها الإيمان وفيها الذكر وفيها التعاون، وتنسى كل الخلافات، ويرفع الله راية الإسلام بهذه الأجيال إن شاء الله. في كل المعارك السابقة الإسلام يتلقى كل الضربات لكنه لا يموت أبدا، الإسلام لا ولن يموت. كل المعارك التي كانت ضد الإسلام فهي معارك خاسرة. ليس هذا فقط، بل لو نظرت إلى القتل الوحشي للآلاف من المسلمين في تايلاند وبورما، والتعتيم الإعلامي العالمي، هذا الصمت الرهيب، تعتيم إعلامي، صمت من حقوق الإنسان وهيئات الأمم ومجالس الأمن وكل الدول، مأساة العصر المكتومة عمدا وقصبا ضد المسلمين، وتسلط الكاميرا هنا وهناك على فرد قتل أو فردين أو أمور مفتعلة ضد المسلمين، كما يصنعون في ما افتعلوا من هذا النموذج الذي يريدون به تشويه الإسلام والمسلمين، النموذج الداعشي. يعني لو نظرت إذن على الدول التي احتلها الجمهوريات الإسلامية التي احتلها الاتحاد السوفيتي، لو نظرت إلى ماليزيا وإندونيسيا والاستعمار الفرنسي والإنجليزي والهولندي الذي تعاقب له هناك، لو نظرت إلى الصين والتنين الصيني الذي أخذ تركستان الشرقية وما زال يحتل أهلها ويتبعه في ذلك تايلاند وبورما ونحو ذلك، والقتل هكذا بعشرات الآلاف، كل هذه الضربات، ما يحدث في أفغانستان، ما يحدث في العراق، ما يحدث، كل هذا لا يجعل الإسلام يختفي عن الساحة أو يسقط كما سقطت الشيوعية. لماذا؟ لأن الإسلام ليس فكرا بشريا، الإسلام وحي الله عز وجل. أمريكا تخوض معركة خاسرة ضد الإسلام لأنها تخوض ضد دين الله عز وجل. في الشيوعية كانت تخوض ضد بشر، ضد فكرة بشرية، لها سوءتها، لها مميزاتها، لكنها في النهاية فكر بشري أمام فكر بشري. إنما هذا دين خلوده، إنما تعهد الله به لما تعهد بخلود كتابه ومرجعية ذلك الدين، حين قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الفكرة أريد أن أوضحها لشبابنا، لكل مهتم بأمرنا بشؤوننا، لكل الذين هكذا أعجبوا بالنمط الأمريكي والتشويه للإسلام وقالوا نقطة من أول السطر نحتاج أن نفسر القرآن من جديد وسنة جديدة، وردموا على التراث وتاريخ الأمة العظيم الذي علم أوروبا في الغرب أيام أن كانت في ظلمات الجهل. كل المعارك التي كانت ضد الإسلام كانت خاسرة. يضعف الإسلام حينا، يمرض حينا، لكنه عملاق، يتلقى كل الصدمات، لكن سرعان ما يعود وتبعث فيه الحياة والقوة والتمكين، حين يعود أهله إلى هديه وإلى تعاليمه. وحتى إن قصرت الأجيال وقصرنا نحن، ما الذي يحدث؟ يذهب الله بنا ويأتي بقوم بأجيال غيرنا، ثم لا يكون أمثالنا. الله تعهد بنصرة هذا الدين. كل المعارك التي كانت ضد دين الله عز وجل كانت خاسرة، والإسلام أبدا لا يموت، عملاق يتلقى كل الصدمات وكل الضربات وكل المكر وكل الحيلة وكل محاولات الإقصاء وكل محاولات التشويه، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا دين، هذا وحي، ليس فكرة بشرية. على الذين ينساقون وراء هذا التشويه الأمريكي وتحدث منهم الهزائم النفسية، ويشكون في علمائهم ويشكون في دينهم ويشكون في قرآنهم، ويحدث عندهم هذا التوتر النفسي والتذبذب الفكري إلى آخر ذلك. عليهم أن يراجعوا أنفسهم في هذا وأن يقرأوا التاريخ. ولماذا الإسلام لا ينهزم؟ نصرة الله علمناها، ثم ماذا عن الأسباب؟ الأسباب يا حبيبي أن الإسلام يملك من السمات وأسباب الخلود. مثل ماذا؟ مثل أنه خطاب للعقل، فالإسلام جاء هاديا للعقل، الإسلام جاء يقنع العقل، وجاء برسالة يفهمها العقل. والحوار العقلي في القرآن من أوله إلى آخره، حتى في أقدس قضية في الوجود وهي الإيمان بالخالق. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انظر القرآن في كل أموره، إنما بالعقل، فهو كتاب العقل، جاء هاديا للعقل، يرشد العقل، يقنع العقل. لذلك اعتمد الدليل العقلي. والإسلام في القرآن الكريم هو أيضا يعتمد الدليل العلمي ويستشهد بالعلم ويأمر بالعلم، اقرأ، ويجعل العلم سببا للرفعة. إذن بالعقل وبالعلم. ثم ماذا؟ ثم من الأسباب الأخرى ما ينبغي أن نهتم بها وأن نطلع عليها بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم لنواصل هذه الحلقة. أمريكا والمعركة الخاسرة ضد الإسلام. لماذا الخلود للإسلام؟ لماذا الإسلام يكون عصيا على أعدائه وخصومه؟ لأنه خطاب للعقل، لأنه جاء هاديا للعقل، لأنه لا يصادم العقل، لأنه يستشهد بالعلم، لأنه يعتمد الدليل العلمي، لأنه لا يصادم العلم في أي حقيقة من حقائقه، وهو أيضا اعتمد الدليل التاريخي، فهو يعطي هكذا حقائق التاريخ يستشهد بها ويقدم رؤية متكاملة لمنهج حياة يجمع بين الروح والمادة، يجمع بين الأمرين، منهج متكامل، منهج متكامل تجد يحدد علاقة الإنسان بربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يحدد علاقة الإنسان بهذه الأرض، فيبين أنه أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها، يحدد علاقة الإنسان بالناس من حوله، فيبين إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يبين علاقة الإنسان بأسرته، يبين علاقة الإنسان بجيرانه، رؤية متكاملة للحياة، وهذا يتميز به الإسلام. الإسلام وهو يملك هذه الخصائص لا يصادم العقل يعتمد الدليل العقلي، لا يصادم العلم يعتمد الدليل العلمي ويستشهد به، إنما هو يعتمد الدليل التاريخي أيضا، يقدم رؤية متكاملة للحياة، فهو متفرد في هذا. لذلك استحق الإسلام الخلود، استحق الإسلام أن يكون عصيا على كل محاولات الإقصاء والتصفية الكاملة للإسلام والمسلمين. ومن هنا ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، وبخاصة كل مدرس في فصله، كل أستاذ في محاضرته، كل مثقف له قلم أو برنامج يكتب فيه، ينبغي أن ينطلق من هذه الفكرة ليبين الحقائق بعيدا عن الهدائم النفسية. الإسلام ليس فكرة بشرية، الإسلام دين الله عز وجل، وحي السماء، تعهد الله بحفظه لما تعهد بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسلام يضعف يمرض، لكنه أبدا لا ولن يموت. نعم، ينبغي أن نظهر الخطأ في أن أمريكا تتخيل بأن الإسلام فكرة كالشيوعية يمكن التغلب عليها وإسقاطها وتدميرها. أبدا، فأمر آخر، ستنكسر الرأسمالية، وسيظل الإسلام حيا إن شاء الله باقيا، وستأتي الأجيال القادمة في تعاقب الحضارات ليعلو الإسلام ويظهر الله دينه. الإسلام أبدا لا يموت، لا ينتهي، كل هذا بقصد البعد عن الهزائم النفسية التي حلت على بعض الشباب، وحلت على بعض المثقفين، وحلت على بعض الأساتذة، ويعني الناس هكذا حين يستسلم الإنسان وعنده يعني حاسة أو خاصية قبول المؤامرة في استسلام، هذا أمر خطير. ينبغي أن نراجع أنفسنا. أنتم أمة عظيمة علمت أوروبا، صحيح نحن في أزمة، نحن في مشكلة، نحن في فتنة، لكن سرعان ما نتحول عنها، والعظماء هم الذين يتخذون من المشاكل والكوارث والظروف الصعبة بداية لقصة نجاح جديدة. نعم، حتى في أسلوب العمل وأمور إدارة المال، من يستطيع أن يتحمل الخسارة لن يعرف كيف الطريق إلى المكسب وإلى الربح وإلى التمكين الاقتصادي. والحياة هكذا جولة وجولة، لكنكم عظماء وتملكون أسباب العظمة وأسباب التفوق، ودينكم عظيم، ينبغي أن تكونوا مرآة صادقة لهذا الدين، وأن تبينوا للدنيا كلها عظمة هذا الدين وما يتفرد به إلى آخر ذلك. لكن سؤال مستحق: إذن فيما الخطر؟ إن كنا نحن عظماء والدين عظيم، إذن فيما الخطر؟ أين الخطر الحقيقي؟ هذا سؤال مستحق، سنعيش على الإجابة عنه بعد أن نعيش مع هذا التقرير الذي يركز ويلخص المسألة من كل محاولات المستعمر لقص الأجنحة الإسلامية حتى يقهر الإسلام، والإسلام لا يقهر. تعالوا بنا إلى هذا التقرير. الإسلام أبدا لا يموت، مما يؤسف له في علاقة الشرق بالغرب تاريخيا طابع العداء على هذه العلاقة، خاصة بعد انتشار الإسلام وحلوله محل النصرانية، بعد أن صار عقيدة الأغلبية من المشارقة طواعية عن حب واقتناع. وصلت المواجهة ذروتها خلال العدوان الصليبي على الشرق الإسلامي في العصور الوسطى، طيلة قرنين من الزمان احتلت خلالها القدس مدة 90 عاما، فحين ضعف العالم الإسلامي متمثلا بالأساس في العملاق العثماني، تكالب المستعمرون على أشلاء الرجل المريض. ابتلع الدب الروسي آسيا الوسطى الإسلامية والقوقاز وحكمها بالحديد والنار، وما يزال يحتل بعضها مدة جاوزت 5 قرون، حتى انهار الاتحاد السوفيتي وسقطت الشيوعية، وظل الإسلام حيا تبعث فيه روح القوة والحياة. واقتطع التنين الصيني تركستان الشرقية، وما يزال يحتلها ويسوم أهلها المسلمين سوء العذاب، حتى وصل الأمر كما تفيد التقارير إلى منعهم من صيام شهر رمضان، ناهيك عن القتل الوحشي للآلاف من المسلمين في تايلاند وبورما، مع صمت رهيب من العالم وتعتيم على مأساة العصر المكتومة المغيبة قصدا وعمدا. وزحف الاستعمار الأوروبي فرنسيا وانجليزيا وغير ذلك على الوجود الإسلامي في البلقان شرقي أوروبا، كما هاجم المجتمعات المسلمة في إفريقيا الجنوبية وجنوب شرق آسيا كماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وظل جاسما على صدورها حوالي 3 قرون، استمرت حتى نهاية القرن الماضي ولم يمت الإسلام. وفي الطور الأخير حل المستعمر الأمريكي محل المستعمر الأوروبي التقليدي، لتمسك أمريكا بزمام الهيمنة في علاقة الغرب المتوترة بالشرق الإسلامي. وقد اعتقد مفكروها ممن يعرفون بالمحافظين الجدد أو اليمين السهيو أمريكي خلال العقود 3 الماضية أن الفرصة مواتية للإجهاز على الإسلام. هذا الخصم العنيد طويل النفس، كما تخلصوا من قبل من الشيوعية وهدموا معسكرها. وفي هذا السياق جاءت نظرية المفكرين الأمريكيين المعاصرين فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ وسموائيل هنتيجنتون صراع الحضارات، اللتان قالتا بسيادة النموذج الرأسمالي الغربي في لونه الأمريكي في النهاية دون منازع. ولكن الذي غاب عن كل هؤلاء الخصوم والأعداء أن الإسلام ليس فكرا بشريا قابلا للانكسار فالاندثار دون رجعة، إنما هو وحي رباني ورسالة سماوية خاتمة شكلت على سطح الأرض كيانا إسلاميا متناميا طيلة 14 قرنا من الزمان. الإسلام عملاق يتلقى كل الضربات في صمود، يضعف حين يتخلى أتباعه عن تعاليمه، لكن سرعان ما تبعث فيه القوة من جديد حين يعود أتباعه لهديه وتعاليمه. نعم الإسلام عملاق، يضعف يمرض، لكنه أبدا لا يموت، لكنه أبدا لا يموت، فهو محفوظ بحفظ مرجعيته وكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تكرر في هذا المعنى حديث الغربيين عن هذا العملاق الذي يكبو وينهض، ولعل خير شاهد على خصوصية الحالة الإسلامية شاهد من أهلها. يقول رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بن غوريون: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الملكيات، إنما نخشى الإسلام هذا العملاق الذي نام طويلا ثم بدأ يتململ. إني أخشى أن يظهر محمد من جديد في المنطقة. حقا الإسلام لن يسقط كما سقطت الشيوعية، بل ستسقط الرأسمالية وسيبقى الإسلام خالدا أبدا لا يموت. السلام عليكم ورحمة الله. بعد هذا التقرير المركز الذي استمعنا إليه وهو فصل لنا كيف أن الإسلام هذا العملاق الذي يتلقى كل الصدمات وكل الضربات وكل محاولات الحروب لإقصائه وتصفيته، لكنه خالد لا يموت لا يصفى. الإسلام أبدا لا ولن يموت. الإسلام ليس فكرا بشريا، الإسلام وحي الله عز وجل. السؤال المستحق: فيما الخطر؟ إن كنا عظماء وديننا عظيم، الخطر الحقيقي ليس في الخصوم والأعداء. هذا كلام؟ نعم أنا أقصد هذا الكلام، الخطر الحقيقي ليس في الخصوم والأعداء. إذن فين الخطر؟ أين الخطر؟ الخطر في وفيك، أنا وأنتم، أنت ونحن وكلنا هنا وهناك، هو ده أكبر خطر. نحن أكبر خطأ، أكبر خطر على أنفسنا، نحن أشد خطورة على أنفسنا من أعدائنا. إزاي الكلام ده؟ نعم، أخطاؤنا أخطر علينا من أعدائنا. يعني فساد تعليمنا حجة علينا وأخطر علينا من كل ما يصنعه العدو. أين تعليمنا؟ أين موقعنا على الخريطة العلمية العالمية؟ أين إسهامنا في الحضارة؟ نسينا أنفسنا قرونا طويلة، سنوات طوال، نريد أن نعود وأن نستيقظ. نريد أن يكون كل إنسان على مهارة وكفاءة في موقعه، أن نكون أمناء بحق، أن نسأل أنفسنا فالله سيسألنا. فساد تعليمنا أخطر علينا من أعدائنا، فساد إدارتنا أخطر علينا من أعدائنا، فساد اقتصادنا أخطر علينا من أعدائنا، فساد سياستنا أخطر علينا من أعدائنا. هذا الفساد الذي يحيط بنا ولحق بنا جميعا، وأنا لا أتكلم بثقافة إبراء الذمة، يعني أنا خرجت نفسي بعيدا عن دائرة الفساد وبكلمكم، لا، أنا ممن يخاطب بهذا الكلام قبلكم كلنا. الخلل أصابنا جميعا، وهذا الخلل وأخطاؤنا المتراكمة أخطر علينا من أعدائنا. هذا هو بيت القصيد حبيبي، هذا هو بيت القصيد. أخطاؤنا أخطر علينا من أعدائنا، فلنبدأ نصحح ونصلح. والإنسان هو البداية، الإنسان هو بداية الإصلاح، وقلب الإنسان هو البداية لإصلاح النفوس. نحن نحتاج أمام هذه الأسئلة المستحقة إلى إصلاح حقيقي. عار على المسلمين الذين يتوضؤون في اليوم على الأقل 5 مرات لكل صلاة، على الذين يتعلمون في فقههم باب الطهارة وهو أول باب، والطهارة عندهم طهارة القلب والنية والقصد، وطهارة الجسد والملبس والمكان، أن تكون شوارعنا على هذه الحال من أكوام القمامة ونحو ذلك. عار علينا، عار علينا أن تكون نسبة القراءة عندنا لأمة اقرأ أول آية نزلت على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، وأمة تقرأ لا تريد أن تقرأ. والقراءة إنما هي البوابة العظيمة جدا لكل العلوم، القراءة بكل معنى وبكل وسيلة وبكل اتجاه. نحن متخلفون في هذا، ليس لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية. ثم ماذا من الأسئلة المستحقة؟ اقتصادنا، الأرض العربية الإسلامية عليها، وهي أغنى بقعة في العالم في الثروات، لكن أهلها أفقر الناس في العالم. الثروات التي عندنا تؤخذ مادة خام وتعود إلينا مصنعة، ندفع فيها أضعافا مضاعفة. هل رأيت؟ إنما الجهل، إنما الكسل، إنما الخمول، إنما الذين باعوا أوطانهم إلى آخر ذلك. يضاف إلى ذلك وهو أمر مهم، حالنا من التنازع، حالنا من الشقاق، حالنا من التفرق. ولذلك ما كنا بحاجة لأن يسامح بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم، ما كنا بحاجة لأن يحب بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم، وإلا فالبديل مخيف وكارثي، هو التشتت ويتصب كل هذه السوءات وكل هذه الأخطاء وكل هذا الفساد في مصلحة العدو ومصلحة الخصوم الذين يتربصون بنا الدوائر. نعم، هذه حقائق أحببت أن أذكر بها نفسي قبلكم، لعل من عاقل يستمع فينفخ فيها بعلمه ووعيه وسلطانه وقدراته فينفع بها الأمة. أمريكا تحارب الإسلام، تريد أن تصنع به كما صنعت بالشيوعية، هي تحارب الفكرة نفسها، تريد أن تثبت أنها خطأ كما صنعت مع الشيوعية. نريد أن نبين أن الإسلام وحي الله، دين الله، ليس فكرة بشرية. كل ما يصنعوه من التشويه مفتعل. إسلامك عظيم ودينك عظيم، وينبغي أن تعود إلى أهل الذكر وأن تتعلم وأن تثقوا في علمائكم وأن تثقوا في أنفسكم وأن تخلصوا لأوطانكم حتى نمر من هذه الكارثة والفتنة بأقل الخسائر. إن صنعنا فالله معنا يؤيدنا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وصد عنا يا ربي كيد الخصوم والأعداء، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا، ورد الناس جميعا 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 إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم، وحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان Please.